بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا هؤلاء سبب جواز إجراء المولى الحد على عبده على مملوكه، وذكرنا يعني ذكر المحقق رضوان الله عليه ذكر يعني أشار إلى أنه يجوز، وكذلك ذكرنا كلمات الفقهاء وبعض الروايات التي وردت حول هذا الأمر حتى أنه صار من المسلمات. طبعا هذا كان قبل 5 أيام أو 6 أيام، وجاء أيام الفاطمية، وبهذه المناسبة أتقدم إليكم بالتعازي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من النائلين بشفاعتها والسالكين نهجها، كما أبارك لكم مولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام الذي على نقل يوم 8 من هذا الشهر ونقل آخر يوم 10. نعم، صاحب الجواهر ذكرنا كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه، ولكن مررنا على كلامه مرور الكرام بسرعة من دون وقوف رعاية للوقت، فقلنا أن نعيد النظر في هذا الكلام فإنه كلام مفيد، ونقف شيئا عند كلامه رضوان الله عليه. ورضوان الله عليه بعدما قال أنه لا يجوز إلا للإمام ومن ينوب عنه، ثم أفتى وذكر أن ذكر هذا القول المحقق، وقال بعد ذلك وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا، يعني جواز إجراء الحد أو إقامة الحد من جانب المولى هذا أمر وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا. كثير من الفقهاء قالوا على المشهور، وهو رضوان الله عليه يصدق هذا الأمر وتحصيلا، بل كاد يكون إجماعا كما اعترف به بعضهم، الشهرة إلى درجة قريب من الإجماع، بل في المصالح لم يخالف فيه إلا الشاذ النادر، ولعله كذلك، لعله كذلك منه رضوان الله عليه، يعني قوله لم يخالف إلا الشاذ كلام صحيح، إذ لم يحكي الخلاف فيه إلا من المفيد والديني. ثم قال بل عن الغنية الإجماع عليه، إدعاء الإجماع. فعلى ذلك الشهرة شهرة قوية جدا، إما وصل إلى الإجماع أو لم يصل إلى الإجماع، ولكن مع ذلك هذا جل الفقهاء إن لم نقل كلهم أفتوا على جواز هذا الأمر. ثم قال بل مقتضي جواز الحلي له بعدما سمعته منه سابقا كونه مجمعا عليه أو أن النصوص به متواترة، يعني أن الحلي رضوان الله عليه ابن إدريس الحلي رضوان الله عليه أجاز هذا الأمر، بينما هو عندما ذكر الدليل وجوب يعني دليل حصر الأمر في الإمام قال هذا ثابت بالإجماع، عبارة ابن إدريس رضوان الله عليه هكذا هناك بالنسبة إلى وجوب كون الحد بواسطة الإمام بلا يجوز لغيره. قال والإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعا، من أصحابنا ومن المسلمين جميعا أنه لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة عليهم السلام والحكام القائمون بإذنهم في ذلك، وأما غيرهم فلا يجوز التعرض لها على حالين. هذا بالنسبة على عدم جواز تسدي الحد يعني إقامة الحد غير الإمام، فلا يرجع عن هذا الإجماع أو لا يرجع عن هذا الإجماع بأخبار الآحاد، يعني لا يمكن نسسني هذا الأمر بأخبار الآحاد، بل بإجماع مثله، يعني إذا أردنا أن نسس من موضع من الموارد لابد أن يكون إجماع مثل إجماع الذي حصل بالنسبة إلى أصل حصل الأمر إلى الإمام للإمام عليه السلام، بل بإجماع مثله أو كتاب الله أو سنة متواترة مقطوع بها، يعني هو قال لا يمكن إلا بذلك. فهو عندما جاء كلام في مسألة جواز إجراء الحد من ناحية المولى على مملوكه أفتى بذلك، معناه أنه وصل إلى الإجماع في هذه الناحية، وإلا هو قال لا يمكن رفع اليد أن حصل أمر للإمام إلا بإجماع مثله أو كتاب أو سنة مقطوعة متواترة مقطوع بها. فعلى ذلك إما هو وجد سنة متواترة، وإما وجد الإجماع المقطوع به إجماع، ولذلك قال بجواز إجراء الحد إقامة الحد من ناحية المولى على عبده. فصاحب صاحب الجواهر رضوان الله عليه أراد أن يستفيد من فتوى مرحوم الحلي ابن إدريس أنه ثبت عنده أن جواز إقامة الحد من ناحية المولى على عبده أمر مجمع عليه. ثم قال فأراد نعم ثم قال بل المحكي عنه الاستدلال عليه بما ورد من الأخبار المستفيدة بين العامة والخاصة وإن كان لا يحضرني شيء منها. هو حلي رضوان الله عليه قال يعني صاحب جواهر يذكر أما حكي عن الحلي يعني عن ابن إدريس، الظاهر لم يكن كتاب عنده ولذلك هو نقل عنه. بل المحكي عنه الاستدلال عليه بما ورد من الأخبار المستفيدة بين العامة والخاصة. ثم صاحب الجواهر يعلق ويقول بإن كان لا يحضرني شيء منها، أن الحلي رضوان الله عليه يقول أخبار مستفيدة بين العامة والخاصة، ولكن أنا يقول أنا ما رأيت هذه الأخبار التي هو يقول إلا ثلاث أخبار، يستثني ثلاث أخبار لهذا الأمر جواز إجراء الحد من ناحية المولى على عبده. فيقول إلا خصوص النبوي المروي في بعض كتب الفروع. هذا النبوي أشار إلى رواية النبوي، ولكن نحن جئنا بهذا النبوي من كتاب وسائل الشيعة الذي روى عن دعائم الإسلام النص الحديث دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنه قال فجرت خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا علي انطلق فأقم عليها الحد، إلى أن قال قال صلى الله عليه وآله وأقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. هذا جاء في المستدرك باب 27 من أبواب الحدود، طبعا في المجلد 17 من المستدرك باب 27 من أبواب الحدود حديث ثاني. كما رأيتم أن السند لا سند له، إنما دعاء الإسلام يروي عن علي من دون سند، ولكن الدلالة واضحة أن الإمام أن أمير المؤمنين ذكر أنه أن رسول الله أمره أن يقيم الحد على خادم فجر، ثم قال وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. فرسول الله أمر بإقامة الحدود على العبيد والإماء من ناحية المولى. هذا الحديث الأول ضعيف السند طبعا، وكذلك الخبر عن بسته كيف يعني؟ نعم 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 لا ليس هذا إذن، قد يكون هذا معناه أقيم الحدود بيان حكم الله. هذا الكلام نقول بعض مثلا صاحب الوسائل رضوان الله عليه لا أولا أمر عليا بإجراء الحد نيابة عنه فأقم عليه الحد، ولكن نعم ينهي أن يقيد طبعا هذا الآن كلامنا في هذا نعم لا ليس لا، أنه قال أقيم الحدود. أقيم الحدود ظاهر في أنه أراد أن يبين حكم الله، لا أن يكون هذا إذن خاص لزمانه أو لكذا. ظاهر الكلام أقيم الحدود هكذا، ولكن مع ذلك الحديث هذا الحديث ضعيف السند، ولكن دلالته لا بأس به. أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. أوامر النبي كان إبلاغا لحكم الله تبارك وتعالى، إلا ما كان هناك قرينة معينة على أنه كان أمر خاص، وإلا عندما أمر أن يفعل ذلك ثم قال أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم، الدلالة لا بأس به. ولو كان هذا السند صحيح كان مخصصا لإطلاق عدم الجواز. كذلك رواية أخرى خبر عن بسير ابن مصعب، هذا الخبر كذلك نصه من كتاب الوسائل باب 30 مقدمات الحدود، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب عن ابن بكير عن أنبسر ابن مصعب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن زنت جارية لي أحدها؟ قال نعم، وليكن ذلك في ستر فإني أخاف عليك السلطان. وهذه الرواية كذلك كلين رواها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب نحوه، إلا أنه قال وليكن ذلك في سر لحال السلطان. هذا من ناحية السند، إنما عن بسيط ابن مصعب لم يأتي له توثيق، ولذلك لا يمكن أن نأخذ بهذا السند ولو بقية أثر. يعني السند سواء سند صدوق رضوان الله عليه أو كليني لا بأس به، إلا من روى عن الإمام هو أنبس، وأنبس لم يأتي له توثيق. ولكن الدلالة كذلك واضحة، إن زنت جارية لي أحدها، يسأل الحكم الشرعي لا يستأذن في هذا الأمر. عادة عندما كانوا يقولون شيئا يسألون عن الأئمة، ظاهر الكلام أنه هل يجوز أن أحد جاريتي؟ إن زنت جارية لي أحدها؟ قال نعم. لا يشك في أنه يجوز. لا هو لا هذا خير. لا هي يقول إن زنت، لم يكن قضية حسن. إن زنت جارية لي أحدها، هذا يعني بيان إن زنت. نعم، وعلى كل حال مثل هذا الأمر في الصلاة في جميع الموارد التي تأتي يسأل عن الإمام، مثلا أحرم من فلان؟ نعم نعم، يعني هل يجوز إحرام من منطقة فلان أو لا؟ أو يقول مثلا كنت أتوضأ لصلاة الفجر، هل أصلي صلاة الظهر؟ الإمام نعم. هذا السؤال سؤال عن حكم الشرعي ظاهر الأمر. هناك ذلك كان يشك أنه يجوز إجراء الحد على مملوك أو لا، فالإمام يقول نعم أهدها؟ قال نعم، وليكن ذلك في ستر فإني أخاف عليك سلطان، بما أن السلطان قد يؤاخذ من الذي يهد، فالإمام عليه السلام يكون في ستر. في عبارة أخرى في ما رواه كليني وليكن ذلك في سر لحال السلطان. على كل حال هذا الحديث الثاني. والثالث الذي رواه وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، وحديث هكذا في هذا المجلد 27 من الوسائل باب 30 من أبواب مقدمات الحدود، حديث الثامن، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده أبي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال يضربه على قدر ذنبه، إن زنا جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، الصوت والصوتين وشبهه، ولا يحرث في العقوبة. هذا التعبير كذلك من ناحية السند فيه عبد الله بن حسن، وطبعا لم يرد لهم توثيق، هذا يعتبر حسنة، وكثيرا ما يقبلون حديث عبد الله بن حسن لأن قرب الإسناد. كثير من روايات التي يروي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر يروي من خلال عبد الله بن حسن، أنا كل حالي، ولكن من ناحية الدلالة دلالته واضحة. سألت عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه، هذا يسأل عن حكم الشريعة، هذا واضح لا شبهة فيه. سألت عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه، قال يضربه على قدر ذنبه، إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، الصوت بالصوتين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة. فالدلالة واضحة. هذه الروايات التي أشار إليه صاحب الجواهر أنه رأى هذه الروايات وحضره، ولكن هناك روايات أخرى صحيح السند، وما أدري لماذا غاب عن رؤية صاحب الجواهر رضوان الله عليه في هذا الأمر، منها ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر. هذا السند كما ترون سند صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا إتقه. هذا الحديث مفهومه، يعني إذا كان من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا إتقه، مفهومه إذا كان أوجب على نفسه الحد ليس عليه هذا الإثم، فظاهر أنه يجوز إجراء الحد إذا أوجب على نفسه، من لم يوجب على نفسه وضربه مولاه من دون دليل هذا كفارته عتقه، ولكن إذا ضربه لأنه أوجب على نفسه الحد فلا بأس به. بل هذا ليس يعني دلالته دلالة صريحة، ولكن ظاهر الأمر هكذا، يظهر منه هكذا، يعني نفي الإثم. رواية أخرى، وهذا الصحيح السند، رواية أخرى كذلك رواه الكليني رضوان الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه. قال: فقلت: قد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه؟ فقال: ويلك، ومملوك لي، إن حريضا شهر السيف وليس مني من شهر السيف. سنده صحيح، والدلالة كذلك أنه قال: قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه. فالذنب الذي عقابه حد يجوز له أن يحد، على قدر ذنبه. قال: فقلت: قد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه. الظاهر أنه كان شيئا، مثلا إمام عليه السلام قد مثلا عاتب حريز أو عاقبه بأي شيء، حريز بن عبد الله كان من الخيار أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومن الفقهاء، مع ذلك في بعض الموارد الإمام يعاتب بعض أصحابه. هنا ظاهر الأمر: قد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه، فقال: ويلك، ومملوك لي، إن حريزا شهر السيف وليس مني من شهر السيف. على كل حال الهدف شاهد مثال هنا قوله عليه السلام: فقال على قدر ذنبه، وإطلاق على قدر ذنبه يعني إذا كان ذنبه مما يوجب الحد كذلك اللحد على رمك. في حديث آخر كذلك كليني رضوان الله عليه يروي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم. قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته 100. فقال 100 100، فأعاد ذلك مرتين. ثم قال حد الزنا 100 تضرب عبدك، اتق الله. فقلت جعلت في ذلك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال 1. فقلت والله لو علم أني لا أضربه إلا 1 ما ترك لي شيئا إلا أفسده. من يشتر على بعد لا أستطيع أن أضبطه لا أفسده. نعم لا تك لا ما ترك لي شيئا إلا أفسده. قال فإثنين، أجاز له 2. فقلت هذا هو هلاكي، 2 ما يصير هلاكي. قال فلم أزل أناكسه حتى بلغ 5، ثم غضب فقال يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله، يعني إذا ارتكب ما يجب الحد حده، ولكن إذا لا يجب الحد لا يجوز لك أن تضربه كثيرا، فسوى 1 أو 2 أو إلى 5. هذا كذلك سنده موثق، ودلالته قوله عليه السلام إن كنت تدري حد ما أجرم فأغم الحد فيه، كذلك هذا بيان لحكم الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. ومنها كذلك عن محمد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمد بن إيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن أنبسة ابن مصعب، لعل هذه الرواية نفس الرواية التي رواه في المستدرك وذكرناه سابقا، وصاحب الجواهر كذلك استند إليه، ولكن شيء من التفاوت في العبارة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية اللي زنت أحدها؟ قال نعم. قلت أبيء ولدها؟ بما أنه كان يزعم هذا بما أنه ولد الزنا ولا يجوز بيعه. قلت أبيء ولدها؟ قال نعم. قلت أحج بثمنه؟ قال نعم. كان يرى هذا الثمن كذلك يمكن أن لا يكون ثمنا طاهرا، فكيف يحج؟ ولا بد أن نحج الإنسان بثمن بأحسن ماله. قال نعم. هذا قوله عليه السلام أحدها؟ قال نعم. وما استأذن من الإمام يسأل الحكم الشرعي، فالإمام قال نعم، فعلى ذلك هذا كذلك. ومنها كذلك رواية رواه الشيخ رضوان الله عليه عن محمد بن أحمد بن عيسى وعنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي إليك، يعني إذا خالفك أنت اعف عنه، ولكن فيما ارتكب من معصية الله لا تنازل واضرب خادمك في معصية الله. طبعا إذا كان هذا يفيد الإطلاق ضرب الخادم، حتى إذا كان يستحق 100 صوت أو 80 صوتا طبعا يكون حد فهو واجب. كذلك الرواية الأخيرة التي أذكر لكم أحمد بن محمد بن إيسى في نوادره عن أبي إسحاق عن إبراهيم عن قال سألته عن الزاني إلى أن قال وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها. هذا كذلك في المستدرك، حديث الأول من باب الذي ذكرنا الرواية السابقة. فعلى ذلك هذه الروايات الكثيرة لعله لم يصل إلى حد الاستفاضة، ولكن قريب من الاستفاضة على الأقل. ونتعجب من صاحب الجواهر رضوان الله عليه الذي هو محقق كيف يقول لا عبارة رضوان الله عليه نعم أنه قال وإن كان لا يحضرني شيء منها إلا ذكر إلا خصوصا النبوي 3 روايات يعرف السند مذكور، بينما هناك رواية سيئة السند وعدده وأن يقرب من الاستفاضة، يعني إذا قلنا الاستفاضة 5 فالاستفاضة حاصلة، وإذا قلنا 8 قريب من الاستفاضة. على كل حال هذا بالنسبة إلى روايات، بعد نشير إلى بعض الأدلة الأخرى حتى لا نتجاوز الوقت، أو إذا تأذنون لي سريعا أقول. كذلك استدلال بقاعدة السلطة أن كل إنسان مسلط الأب وما في يده كان لمن له يفيد السلطة، فكذلك يجوز له أن يفعل لعبده ما يراه، يعني طبعا في غير المحرم. وكذلك أشار إلى أن كركي رضوان الله عليه محقق كركي محقق الثاني قال ذكر أصحابنا أنه قد ورد بذلك رخصة، كذلك هو قال بل يمكن دعوى القطع من السيرة بجواز التعزيرات له التي هي قسم من الحدود أيضا، يعني كان السيرة المتشرعة كان يجرون على عبادهم على مملوكهم تعزير، ومن التعزيرات الحد، حد نوع من التعزير ما يمنعه عن خلاف المستقبل. وطبعا أشار إلى هذا الكلام الذي صاحب الوسائل رضوان الله عليه قال في الوسائل، وبعض الفقهاء كذلك استندوا إلى هذا الكلام بأن هذه الروايات في مقام الإذن، فهذا ليس مخصصا، بل الإمام عليه السلام يقول نقول أنه حصر على الإمام ومن هو مأذون من قبل الإمام في هذه الموارد الإمام أذن، ولكن كما قلنا أنه خلاف الظاهر أن هذه الروايات سؤال عن حكم الشرعي ليس استئذان، بل سؤال أما أوجب الله أو أجاز الله تبارك وتعالى للمالك بالنسبة إلى مملوكه. ومناقشة أخيرة في هذه المسألة أن محقق رضوان الله عليه عندما ذكر هذا الكلام قال إذا حضر الإمام وإن لم يحضر قال للمولى هكذا، كلامنا أن هذه الروايات تفيد حتى في حال حضور الإمام، هذا من حقوق المولى على مملوكه أن يؤدبه أو يعزره ويجري عليه الحدود. رواية هذه الروايات مطلقة ليس مشروطا بعدم حضور الإمام عليه السلام، حتى الإمام إذا كان حاضرا إلا إذا منع للإمام أن يمنع، لأن له الولاية على كل الأمور، ولكن الحكم الأولي أنه يجوز إلا إذا الإمام منع. فقول المحقق رضوان الله عليه شرط على عدم حضور الإمام هذا الشرط في غير مورده، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.